السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع حوار مع الشباب. حقيقة طبعا يعني الاس ام اس اللي جت كتير الحقيقة، وأنا المفروض النهاردة عامل درس عن القدوة النهاردة ومحضره وجاهز وجاي بيه النهاردة، لكن إخواننا ربنا يحفظهم في القناة قالوا لي يعني رسائل كتيرة جدا، فرجاء نرد عليها لأن يعني ممكن ما يكونوش عارفين يوصلوا للتليفونات وكده، فنرد عليها النهاردة. طيب هنحاول نخلي النهاردة ده برضو عشان برضو ما حدش يزعل ان شاء الله، نخليها يعني ارضاء للناس، يعني رد على رسائلهم وعلى اسئلتهم والدعاء لهم ان شاء الله. واللي عايز يبعت اي رساله انا معاكم طول الحلقه ان شاء الله، ابعت رساله دلوقتي ان شاء الله توصل لنا الاس ام اس ان شاء الله، وهيوصلها لي في الفاصل ان شاء الله. ندعو لمن يريد الدعاء ويعني نجاوب على من يريد الاستفسار عن شيء. طيب نصلي على رسول الله في الاول صلى الله عليه وسلم. الاخت داليا احمد علي بتقول ادعي لي بالشفاء، ربنا يشفيك ويعفو عنك. والاستاذ ابو سميه من العراق بيقول لي ادعي لي بالشفاء وحسن الخاتمه، اسال الله عز وجل ان يشفيك وان يرزقني واياك والمشاهدين حسن الخاتمه. الحقيقه يعني اخت بتقول انا شاب عندي 22 سنه، في اخر سنه في الكليه اذنبت كتير يا شيخ محمود وبحاول اتوب، لكن قلبي مش مطمئن زي زمان وعيني مش بتبكي زي الاول. شيء طبيعي اخويا وحبيبي ان الانسان قلبه ما هوش حقل تجارب، يعني بمعنى انه لو وقع في ذنب فالذنب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذنب العبد نكتت في قلبه نكته سوداء. خد بالك، فكلما ازدادت الذنوب كلما زادت النكت السوداء، وفي الآخر يصبح القلب عياذا بالله كران عليه كران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يصبح القلب عياذا بالله مغلف، مغلف بسواد من الذنوب. هل معنى ذلك نحن بنيأس حد من رحمة ربنا؟ طبعا لا، ده مش منهجنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يعني والآيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة جدا، لكن أنا بس عايز أقول حاجة، عايز أقول إن يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم، إن الإنسان لما بيذنب الذنوب دي عاملة زي الجراحات. عاملة زي إيه؟ عاملة زي الجراحات. الإنسان لما بيجرح في إيده جرح، فلما الجرح ده بيلتئم لا شك إنه ممكن يترك علامة وممكن بفضل الله يخف ويرجع زي الأول، لكن الاحتمال ده وارد والاحتمال ده وارد. فاحنا عشان ما نحطش نفسنا في أزمة هل ممكن الذنب ده يترك أثر ولا ما يتركش أثر، يعني على سبيل المثال واحد عياذا بالله قلبه معلق بواحدة وعمال عايش معاها في الحرام مثلا بقاله 5-6 سنين، لا شك انه يوم ما ربنا يهديه وياخد قرار ويترك هذه الفتاة، لا شك انه هيقعد فترة كبيرة جدا يعاني. ليه؟ لانه هو تعبان، كل لما يفتكر خروجاته معاها وفسحه معاها وصورهم مع بعض وعلاقتهم المحرمة إلى غير ذلك يتأذى، يتأذى. وممكن الشيطان يخش له من مدخل ده إنه هو يقول له مثلا أنت ما تنفعش تكون ملتزم، أو أنت خلاص ما بقتش تنفع تكون زي الناس المحترمة والكويسة ديت، فبالتالي يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول يا جماعة من الأول بدل ما نعمل حياتنا حقل تجارب، وحياتنا كلها صغيرة ما تحتمل نكون حقل تجارب، خصوصا الشباب. يا شباب اللي عاشوا قبلكم وجربوا بيقولوا لكم الطريق ده غلط غلط. اديك مثال بسيط، الشاب اللي قعد مدمن مخدرات 19 سنة وبعدين في الاخر قال يا جماعة انا ندمان وبتعالج ودعولي وربنا يصلي وانا المرض دخل جسمي وخلاص حاسس كأني عندي 80 سنة، ده ما يكونش عظة وعبرة للشاب اللي مقدم على طريق المخدرات وعايش على الطريق ده ومبسوط وبيقولك ولما ندم بقى يعني يبقى يحلها حلال. الموضوع ده مش كده، انا بقول لك الطريق ده غلط، فبدل ما تضيع عمرك في طريق غلط امشي في الطريق الصح واختصر عمرك. عمرك ده اغلى حاجه عندك، حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم، قال كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. وفي الغالب الصحه والفراغ بيكونوا في مرحله الشباب. فاحنا بنقول للاخت اللي بتقول انا اذنبت كتير وبحاول اتوب لكن قلبي مش مطمئن زي الاول، شيء طبيعي ان القلب في الاول هيكون مش مطمئن زي الاول، لان القلب لسه خارج من جراحات. واحد عمل عمليه جراحيه في رجليه وبعد العمليه مباشره بيقول لي سبحان الله انا مش قادر اتحرك زي زمان ولا اجري. شيء طبيعي، انت لسه في مرحله نقاهه ومرحله علاج طبيعي لحد ما رجليك ترجع زي الاول وبعدين تبتدي تمشي وتجري. كذلك اللي بيخش في ذنب بيجرح، فلما يخرج من الذنب ويتوب الى الله عز وجل ما زالت اثار الجراحه، واحفظوا الكلمه دي، ما زالت اثار الجراحه موجوده في قلبه. لحد ما القلب يلتئم ويخف ويبقى فيه علاج طبيعي. والعلاج الطبيعي بتاعنا هو ايه؟ الصلاة، ذكر الله، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل هذه الأشياء هي دي العلاج الطبيعي اللي احنا محتاجينه لكل مذنب. طيب، أم أمجد، ادعو لي يا شيخ محمود، ادعو لأمي يسكنها فسيح جناتي، اللهم أسكنها وأسكن أمي وكل ميت من ميت موت المسلمين، اللهم أسكنهم فردوس أعلى يا رب العالمين. الأخت أم نور من سوريا بتقول ادعي لي بالفرج ويصلح، ربنا يا ربنا يفرج همك يا رب وهم المسلمين جميعا، ويصلح زوجك ويعينك ويصبرك يا أم نور. الأخت رولا عرفات بتقول ادعي لي بالزوج الصالح. احنا قلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا، قلنا لو كل واحدة عايزة انها تتجوز، قلنا ان احيانا في بعض القنوات بدون ذكر اسماء بينشروا دعاء كده للزواج، يعني يقول لك قولي الدعاء ده تلاقي العريس على الباب على طول، تمام كده. وبعدين لو عايزاه عريس فخم شويه كتري من الدعاء. يعني طبعا الكلام ده كله كلام ليس له اصل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما الطريق الى الزواج هو الاستغفار، اولا اللجوء الى الله سبحانه وتعالى ثم الاستغفار. والحاله الثالثه، الحاجه الثالثه الايمانيات بقى العاليه، لان طبعا يعني من اراد فاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم فليكن علي بن ابي طالب. كذلك اللي عايزه واحد زي علي بن ابي طالب لابد ان تكون مثل فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. على قدر الحاله الايمانيه اللي انت عليها ربنا هيرزقك بحاله بواحد حالته الايمانيه قريبه منك ان شاء الله. وكذلك الكلام برضو للرجل، للشاب ان شاء الله اللي عايز يتجوز. فاحنا عايزين نقول اخت الفاضله عليك بثلاث حاجات تعمليهم. رقم واحد زي ما قلنا اللجوء والاستعانه بالله سبحانه وتعالى، قومي صلي ركعتين قبل الفجر ان شاء الله، واخلص النيه لله سبحانه وتعالى، وابكي وانكسري بين يدي، قولي يا رب انا اخشى على نفسي من الفتنه، وانا عايز اعبدك يا رب، يا رب ارزقني بزوج صالح. ده رقم واحد. رقم اثنين قلنا الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. والبنين مش هيجوا إلا عن طريق الزواج، يبقى إيه زوجك بالزوج والبنين إن شاء الله، يبقى إيه يعني خبطتين في دعاء واحد. الحمد لله ربنا يرزقنا وإياكم الخير دائما. الأخت أم مريم بتقول الزوج الذي يصفع زوجته بالقلم ويضرب رأسها في الرخام بعد زواج 5 سنوات ماذا تقول لهم؟ حقيقة أنا عايز أفكر هذا الزوج بحديث أم زرع. حديث أم زرع كان طبعا هم 11 امرأة قعدوا مع بعض، فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمنا من خبر أزواجهن شيئا. كل واحدة قالت هوصف زوجي وصف دقيق جدا جدا. فواحدة منهم من ضمن 11 زوجة قالت إيه؟ قالت زوجي غياياء عياياء طبقاء كل داء له داء. عايزة تقول إيه؟ بتقول زوجي غاية يعني الغي من الضلال، يعني زوجي ده راجل ضلالي ما يعرفش ربنا. عياياء، العياياء لها معنيين، إما أنه لا يستطيع أن يأتي زوجته، وإما أنه عيي لا يستطيع أن يتكلم كلاما طيبا، وإنما كلامه كله كلام مبهم يعني. طيب، طبقاء مخ مقفل، يعني ما حدش عارف يتفاهم معه خالص. كل داء له داء، بتقول لهم كل الأدواء والأمراض اللي في الدنيا دي كلها في الراجل ده. طب الراجل ده لما بيعوز يتعامل مع زوجته يعمل ايه؟ قالت شجكي او فلكي او جمع كل لك. شجكي يعني مسك النبوت وراح فلق دماغك نصين، او فلكي راح مكسر عظمك بايه؟ بنفس الشومة برضو، تمام؟ او جمع كل لك يعني كسر دماغك وايه ويكسر عظمك، وهذا هو الاحوط. فربنا يعافينا وعافيكم. الرجل اللي بيعمل كده ده مش رجل، لانه خدوا بالكم الحاجة، الرجل الذي يلجأ للضرب بهذه الصورة الوحشية أكيد عنده عقد نفسية وضعف في شخصيته، بحيث أنه ما يقدرش أنه يملى على زوجته اللي هو عايزه بهدوء وبرزانة وبأخلاق طيبة. ده لا يمكن يكون زوج أو يكون رجل. لأن طب ما تقول لي طب يا شيخ محمود أنت بتنكر بقى ده كلام في القرآن، يعني ربنا أمر يعني قال فاعظوهن، طب مش نافع الوعظ، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فكلام وارد في القرآن، إزاي بتنكر الضرب؟ أنا لا أنكر الضرب، أنا أنكر صورة الضرب أو شكل الضرب بالمنظر ده. عايز أقول الزوجة التي تنشس على زوجها أول حاجة الوعظ، والوعظ مش كلمتين يقولهم وخلاص وبر وعتب وعلى السلامة، يعني مش يقول لها أنا بذكرك بالله وخدي بالك ويوم القيامة وهتخش النار وهتتعذبي ومش عارف إيه ولو ما سمعتش كلامي، ده مش أسلوب وعظ. إنما أسلوب الوعظ يكون يعني زي ما ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر مش واصبر، واصطبر في صبر طويل، ان انت تكون نفسك طويل، يا طويل النفس، ان انت تكون نفسك طويل قوي في وعظ زوجتك واحده واحده. وباللين وبالرحمة وبالهدية وباللمسة الحانية والبسمة الجميلة وبالمعاملة الطيبة و و و ما نفعش معها كل الأساليب دي. ممكن تكون امرأة من الطبع العنيف تلعب كاراتيه وكونغ فو. طيب اللي زي تتم اللي زي دي تتم مع ايه؟ قال واهجروهن في المضاجع. الهجر يكون فين؟ مش في المطبخ، خد بالك، لان في ناس فاهمه غلط، فاهمه الهجر ان انا ايه اهجرها اسيب لها القط النوم واروح انا انام في المطبخ، انام في البانيو، في اي حته، فاهم ازاي، في غرفه الصالون. لا، الهجر يكون في المضجع، وهذا الم للزوجه، ده اشد الم على الزوجه من ان انت تنام في مكان تاني، ان انت تكون نايم جنبها ولكن مديلها ظهرك، هذا هو الهجر. فين؟ في المضجع. لكن لما كان اكثر الرجال لا يصبرون على هجر الزوجه كانوا ينتقلون مباشره من الوعظ للضرب. واضح المعنى الجميل ده، ان الاصل هو الوعظ ثم الهجر في المضجع ثم بعد ذلك الضرب. طيب، وان كانت الواو لا تفيد الترتيب لكن هي جاءت بالترتيب هكذا في الايه. طيب، اذن الوعظ اولا ثم بعد ذلك الهجر. لما كان كتير من الرجال لا يصبرون ابدا على هجر الزوجه، ما يقدرش يصبر على ان هو يبعد عن الزوجه فتره طويله، خصوصا من جرب الزواج، فبيحصل ايه؟ فبينتقل مباشره من الوعظ الى الضرب. طيب، لو هنيجي نضرب بقى، نضرب ازاي؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم وصف، قال واضربوهن ضربا غير مبرح، كما جاء في صحيح مسلم، واضربوهن ضربا غير مبرح. لا ضرب اولا ممنوع الضرب على الوجه ده تماما، يعني الاخت بتقول هنا في ضرب بالاقلام على الوش ممنوع اصلا، يحرم بقول يحرم ضرب اي حد على وجهه. الوجه ده مكرم، كرمه الله عز وجل، جعل فيه الانف والجبهه اكثر حاجتين يشبخ بهم الانسان، ورغم ذلك بيضعهم في التراب ذلا وانكسارا بين يدي الله في السجود، فيحرم ضرب الوجه. لا تضرب الوجه ولا تقبح كما في الحديث الآخر. يبقى إذن ممنوع ضرب الوجه. تاني حاجة، ممنوع الضرب الذي يترك أثر، يعني ما يبقاش في جرح من الضرب ده، ما يبقاش في عظم تكسر، ما يبقاش في سنة اتخلعت، ما يبقاش حاجبها طار، ما يبقاش مثلا الأنف جت مكان، ما ينفعش الضرب ده، ده مش ضرب، ده انتقام، ده اللي بيعمل كده ده بينتقم مش بيضرب. والأصل في الضرب يا جماعة هو التأديب، الضرب ده بيكون للتأديب وليس للتعذيب، خدوا بالكم الكلام ده، الضرب للتأديب وليس للتعذيب. يبقى إذن هذه المرأة لما ذكرت زوجها ذكرته على سبيل الذم وليس على سبيل المدح، قالت شجكي أو فلكي أو جمع كلا لك. هذا الرجل وصفته في البداية اللي بيعمل الكلام ده إيه؟ قالت غايا يا عايا يا طبقة كل داء له داء. ولذلك الزوج الزكي اللي عنده شخصية وعنده دين يكفيه او يكفي زوجته منه النظرة، يعني هو زعلان من زوجته مش لازم يمسك النبوت ويخش معها، يا اخي العزيز دي امرأة ضعيفة، يعني ماش لاعب مصارعة ولا كون وفو، دي امرأة ضعيفة ما تتحمل منك هذا الضرب، يعني فهم ازاي. فبالتالي ان يكفيك ان انت لو زعلان منها بس مجرد فقط نظرة، ان انت تنظر اليها نظرة اعتاب، هذه تجرح المرأة اكتر من مليون ضرب. بل ان في بعض النساء بيقولوا انا من بتقول كده، يعني هي بتقول يعني تقول انا من كتر الضرب جسمي نحس خلاص، يضرب زي ما هو عايز، فاهم ازاي، يعني ما يبقى تستحلى الضرب. فاذا الضرب لا يؤثر، وانما الذي يؤثر هو الوعظ والهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح، وبعدين الضرب زي ما يعني بعض السلف وصفوه، يعني وليكن بالسواك، بالسواك مثلا، افكت فيها كده وتضربها ضربه مثلا وتقولها مثلا انا غضبان عليك، بس ما يجيش واحد بقى ماسك سواك 6 سلندر واخد بالك عمال يعني واخد بالك يعني شغال بيه تقول له يعني ايه بتعمل ايه ده كله، يقول لك وليا فيه مقارب اخرى، يعني ما ينفعش طبعا، يعني سواك يكون سواك صغير، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب تعال نشوف الكلام اللي بعده او السؤال اللي بعده. ادعوا لي بالذريه يا شيخ محمود وانا ارزق بعبد الرحمن، ربنا يرزق بعبد الرحمن وعبد الله ومريم ومحمود واحمد وكل الدنيا ان شاء الله كل الخير. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا شاب عندي 29 سنة، والله سؤال مهم، وعندي مشكلة أريد الزواج، ولكن عندما أرى بعض التجارب الزواج التي تفشل أتراجع، أفيدوني. طيب عايز أقول حاجة صغيرة خالص، أي شيء في الدنيا معرض للنجاح والفشل، يعني أديك مثال بسيط، لو إن مثلا يعني طبيب بيعمل عملية جراحية ففشلت العملية، هل معنى فشل هذه العملية ان احنا نلغي مهنة الطب؟ طبعا محال يعني. طيب ضابط شرطة أساء لمواطن مثلا وتجاوز في الحدود، هل معنى ذلك أن احنا نلغي الشرطة كلها؟ طبعا كلام غير منطقي. مدرس ضرب التلميذ لحد ما عوره أو موته، هل نلغي مهنة التدريس؟ طبعا لا، لكن أكيد في مشكلة عند اللي عامل كده، هو اللي غلطان وليس حجة على الناس. وكنا بنقول الكلام ده زمان، بنقول لو إن ملتحي عمل جريمة معينة هل معنى كده كل الملتحين وحشين؟ طبعا لا. لو منتقبة كانت مدارية وراء النقاب وعملت حاجة وحشة هل معنى كده إن كل المنتقبات وحشين؟ طبعا لا. يبقى لابد يكون في شيء من الإنصاف. أنت أخويا حبيبي اتعقدت من الجواز بسبب التجارب الفاشلة، والتجارب الفاشلة حقيقة بقت كتير قوي قوي، يعني دلوقتي بقى الأصل في الزواج هو النهاردة إن التجارب بقت في الغالب نتيجة لبعد كثير من الناس عن أصل المنهج، فكتير من الجوازات فشلت، فكتير من الجوازات فعلا فشلت. إنما لما يكون الزواج فعلا مؤسس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن يفشل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لما تسمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، طب بالله عليك حد يذكر لي كده كم حالة طلاق سمعتها في عهد النبي؟ فكر كده، يعني متهيألي ما تتعداش 2-3. فاهم ازاي؟ في مجتمع كان يعد 24,000 واحد تقريبا، فالحالات كانت بسيطة جدا. ليه؟ لان كان الاصل، ورغم ان ما كانش فيه لا وسائل ترفيه ولا اي حاجة، وبيوت عادية جدا، مش عادية، ده بيوت اقل من عادية، ده كانوا عايشين على الحصير وبيأكلوا مش عارف ايه وحاجات يعني، واحيانا ما بيأكلوش خالص، واللبس احيانا يبقى راجل ما عندوش غير هو توب واحد وزوجته توب واحد، ورغم ذلك كانت الحياه في غايه السعاده وغايه الجمال. اذا في المساله محتاج ان احنا نراجع نفسنا ونشوف احنا بنعمل ايه. فانت اخويا حبيبي مش معنى ان انت شفت تجربه 2-3-100 تجربه فشلت قدامك مش معنى كده ان الجواز وحش، لا. لكن انت، انا انصحك وانصح كل اخواني من الشباب اللي عايزين يتجوزوا، ان انت قبل ما تقدم على خطوه الزواج الله يبارك في عمرك، ركز على ان انت تختار اسرة، وركز واحفظ الكلام ده مني، كلام غالي وممكن ما تلاقيش حد يقوله لك. احفظ نفسك من ان انت توقع نفسك في مشكلة، فحافظ على ان انت تنتقي اسرة طيبة. لو الاسرة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى مهما عوجت البنت عندها الاصل طيب، هيردها مرة تانية للخير وللصلاح، وعيب عليك يا بنتي وما يصحش، وده جوزك وده جنتك أو نارك. إنما لو الأسرة مش كويسة والبنت حتى كويسة هتبقى مشكلة برضه. يوم ما يحصل مشكلة بينك وبينها مش هتلاقي حد ينصفك أبدا، هتلاقي اللي بيقولها عودي هنا وجوزك سيد سيده، ده لو جه هنا هنعمل فيه وهنسوي فيه واوا، وانتوا عارفين طبعا المصائب اللي احنا يعني بنسمعها يوميا يعني. طيب نكمل الموضوع بعد الفاصل البسيط، خليك معايا، اوعى تروح يمين او شمال، خليك معايا فاصل قصير ونرجع لكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ونتواصل مع الاس ام اس بتاعكم إن شاء الله علشان برضو محدش يكون زعلان. أختي بتقول لو سمحت يا شيخ محمود، لو خطيب اتصل عليه لصلاة الفجر هل حرام؟ لا هو مش حرام، بس إيه، بس يعني أهم حاجة يعني مثلا يكون بيرن عليك مثلا عشان يصحيك لصلاة الفجر. إنما بقى يصحيك لصلاة الفجر ويوم يتصل عليك ومثلا يعني صحيتي حبيبتي ما تنسيش قيام الليل يا وزه ويا بطه والحديات، فمفيش دعم الكلام ده، عشان ده ايه، ده فتح الباب الفتن. انما لو باسلوب مهذب كده مثلا، حتى السلام عليكم ما تنسيش صلاه الفجر، مفيش مشكله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت اعمل في بعض الاماكن ومددت يدي على الاموال اصحابيه دون علمي، وبعد ذلك تركت العمل ولا اعلم كم اخذت من الاموال وليس معي. بالحقيقه بقيت السؤال هو ما كملوش. طيب في الحاله دي حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، واحد اشتغل في مكان معايا، انتوا خليكم مركزين معايا، واحد شغال في مكان والمكان دوت هو خد منه فلوس كتيره، لما خد فلوس كتيره بعد كده ترك العمل، لما ترك العمل يعني خليك معايا يا استاذ عبد الحميد، لما ترك العمل قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو خد، يعني عايزا بالله ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، هو خد فلوس كتيره جدا وترك العمل، هو معهوش فلوس بقى عشان يرد الفلوس ديت، يعمل ايه؟ طبعا الفلوس دي دين عليك، الفلوس ديت دين عليك، يعني كده كده لازم تردها، اما انك انت تروح لصاحب العمل وتصرحه بان انت اخذت هذا المال، فان سمحك فبها ونعمة عين، واما سمحكش فاقول له طيب انا هقسط المبلغ ده على نفسي، واما انك تخشى من الفضيحه فتحاول تشوف انت خدت حوالي قد ايه، وبعدين في الاخر خالص تحاول بقدر الامكان تقسط المبلغ. طب هقسطه ازاي؟ هو كان شغال في محل ملابس مثلا، هيقسط المبلغ ده ازاي؟ بسيطة جدا، تحاول بقدر الامكان انك انت كل فترة تروح لهم كأنك راح لهم زيارة، والمبلغ ده من غير ما راجل ياخد باله ترميه في الخزنة بتاعت الفلوس، بحيث ان المبلغ يوصل له باي طريقة، او تبعته مع اي حد، والله ده كان الفلوس ديت كان واحد لقاهم هنا في المحل ومش عارف ايه وبعت لك الفلوس وخلاص، يعني المهم تخلص نفسك ان ده دين عليك. انا اخوك ابو احمد من فلسطين، ادعو لابنتي لين بالشفاء ولابني احمد بالهدايه، ربنا يشفي لين يا رب العالمين ويهدي احمد، ان شاء الله اشوفك على منبر الاقصى، اللهم امين امين يا رب العالمين. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام اختي ربنا.
ازاي حضرتك استاذ الشيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
ازاي حضرتك؟ ربنا يكرمك يا رب على اللي بتعمله يا رب.
ربنا يعزك ويسترك يا رب العالمين.
حضرتك عندي حضرتك سؤال، معلش ضروري.
اتفضلي تحت امرك.
اسال؟
اتفضلي.
لو سمحت، يعني بعمل ذنوب كتير، انا اصلا بنت وبعمل ذنوب كتير جدا.
نعم.
جدا كتير، يعني ذنوب اصلا، يعني انا اصلا مش ملتزمه، يعني مش متدينه خالص.
نعم. مش لابسه حجاب يعني؟
انا لابسه يعني حجاب، بس مش انا بسميه مش حجاب يعني.
تايواني يعني؟
نعم.
تايواني يعني؟
الوان وغير الوان يعني.
لا مش الوان، انا بقول تايواني مش الوان.
تايواني.
نعم.
فعلا.
نعم.
ومش موضوع حجاب، وبعمل ذنوب كتير كمان، او ما اعتبرش متدينه خالص. سؤالي انا فضل. بتوب ساعات عن الذنوب دي.
ايوه
بتوب عن الذنوب دي كتير. نعم. جدا، يمكن يوميا بتوب.
نعم.
بس في نفس اليوم برجع للذنوب.
نعم.
يعني عايز اعرف لو الواحد تاب ورجع في نفس يوم التوبه للذنب ده، ده دليل على عدم القبول ولا ايه؟
لا انا هقول لك يا اختي ربنا، بس عايز اقول حاجه، خليك معايا. عايز اقول حاجه صغيره خالص. طب انت ايه اللي يمنعك ان انت تبقى متدينه؟ في حاجه معينه تعطلك؟
مش عارفه، بس انا تربيتنا جت كده، ويعني انا الدنيا اخواتي في البيت والدنيا كلها مش ماشيه.
ما فيش حد ملتزم عندكم
ان انا ابقى متدينه؟
يعني ما فيش حد عندكم ملتزم خالص؟
لا لا لا، ما فيش.
طب ما تشوفي ملتزم. تشوفي اختي ليكي من جاراتك او زميلاتك تكون متدينه، والزميها كده وان شاء الله ظبطي حجابك وابتدي. اصل خدي بالك من حاجه، شوف ربنا ليه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. يعني انت بس خدي خطوه لربنا وشوف ربنا هيكرمك ازاي.
التوبه اللي انا بتوبها كل يوم
افتكرها. التوبه دي هكلمك عنها دلوقتي. التوبه دي اختي ربنا، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، هي توبه ما فيهاش حاجه، توبه سليمه ان شاء الله. وان كان طبعا احنا بنقول الاصل الانسان ما يكونش جواه مصر على الذنب، يعني لو وقع في الذنب غصب عنه. يعني واحد اذنب مثلا الساعه 9 الصبح فتاب الساعه 9 وربع، جه الساعة 6 بالليل قدر ربنا سبحانه وتعالى انه برضو عياذا بالله يعني الانسان ده ضعفت نفسه فراح وقع في الذنب تاني، فهنقول له ما تتوبش، لا نقول له توب برضو. قال احد السلف لشيخي: يا شيخ اني اذنب، قال توب، قال ثم اعود واذنب، قال توب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. هو الشيطان عايز يأسك من رحمة ربنا، اوعى تستجيب لدي، خليك على طول بفضل الله سبحانه وتعالى على الحق وملتزمة، وحاول بقدر الامكان تقربي اكتر. ليه؟ لان لو قربت اكتر ربنا هيكرمك اكتر واكتر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، مش سبيل واحد، سبلنا. هتلاقي سبل الخير يا اختي ربنا اتفتحت لك، تلاقي ما شاء الله سبيل الصلاه ظبط معاكي، الحجاب بقى مش تياباني بقى ياباني، مش عارف ذكر الله ما شاء الله، تلاقي لسانك بينساب بذكر الله، هتلاقي نفسك ليك ورد من القران كل يوم ما شاء الله، بتجتهدي في قراءه القران، في طلب العلم، في الدعوه، هتلاقي السبل كلها اتفتحت لك، بس انت قربي من ربنا سبحانه وتعالى وربنا يكرمك يا رب. معانا اتصال ثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام اختي مريم.
معلش انا كنت عايز اسال حضرتك بس على حاجه.
اتفضلي.
حضرتك انا ابن اختي بابا ومامته منفصلين عن بعض.
نعم.
وهو قاعد مع جدته.
نعم.
وهو دلوقتي في ثانويه عامه.
نعم.
وحضرتك كان هو ملتزم ما شاء الله، كان كويس وهادي وبيسمع الكلام وبيصلي وكده
ما شاء الله.
جه السنه دي سنه ثالثه ما بيذاكرش خالص، ونقول له صلي ما بيصليش.
نعم.
وعنده ويعني اسلوب وحش جدا جدا في البيت.
نعم.
بس هو كان احنا مش متعودين منه على كده، كمان كان بيصلي برضه، كان ملتزم نوعا ما يعني، كان محترم في البيت وكده.
نعم.
دلوقتي هو ما بيصليش خالص يا عم الشيخ، وحضرتك ما بيذاكرش، وخلاص فضلت شهر على الامتحانات.
نعم.
فاحنا مش عارفين نعمل معاه ايه.
هقول لحضرتك حاجه اخت مريم، ربنا يبارك فيكي. طبعا بالنسبه لي هو انت بتقولي كان بيصلي وكان ملتزم وكان بيذاكر، لما ترك الصلاه ترك المذاكره. ليه؟ اصل هو لما كان بيصلي كان في معيه ربنا، كان ربنا اللي بيوفقه، فلما ترك الصلاه خلاص فقد ان هو ما بقاش في معيه ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي يعني عايزا بالله يعني بقى امره يعني عايزا بالله ربنا عافينا عافيكم بقى الشيطان ملبس عليه كل احواله. فعايزين نقول حاجه، نقول نذكره بالله بالراحه وباللين، لانه ممكن يعند، هو برضو شاب في مرحله الشباب. نشوف الاول هل حد من اصحابه هو اللي اثر عليه، يعني هل صحبه سوء اتعرف عليها فهي اللي غيرته كده؟ لو كان كده نبعده عنهم، او هو نفسه حصل له شيء من التعب النفسي، وقد يكون حسد. احيانا خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، احيانا الابن احيانا بيكون بيذاكر وزي الفل وبيصلي ومطيع، ومره واحده ينقلب 180 درجه. خدوا بالكم من طبيعه الانسان انه ما ينقلبش بالشكل ده الا في حالتين، الا لو كان بصحبه سوء بتعينه على كده، او اذا كان هو خد عين اتحسد فانقلب حاله فهو مش مسيطر على نفسه. فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا جدا، نذكره بالله، نحاول نبعد عنه صحبه السوء، ونحاول ندعي له، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف ايه اللي مزعله، ونشوف اقرب الناس اليه يكلمه وياخد باله منه، ويحاول يعرف ايه اللي مزعله وياخد بايده بقى للمسجد ويصلي ويظبط له دنيته، وان شاء الله ربنا يا رب يهديه. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا محمد اتفضلي.
الشرك ليه توبه؟
الايه؟
الشرك بالله ليه توبه؟
طبعا كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
ابني التزم وبعد كده جات له وساوس شيطانيه، وساوس ما اعرفش، هو بيقول انا اشركت بالله وان ربنا دلوقتي غاضب عليا، جات له رجفه او رعشه كده، فبيقول حسيت ان قلبي اتختم عليه.
نعم.
لا عارف يصلي ولا يقرا قران ولا يعمل كل الشغل اللي كان بيعمله قبل كده.
نعم.
وعايش بيقول ربنا نزل علي عذاب مش قادر يستحمل.
طيب هقول لحضرتك حاجه يا ام احمد، هو كان كويس قبل كده طبعا.
ايوه كان ملتزم.
ربنا يحفظه لك يا رب. اولا يا ام احمد انا لسه كنت بتكلم في النقطه ديت، انقلاب الشاب بالشكل ده من النقيض للنقيض اكيد بسبب حاجتين، يا اما بسبب صحبه سوء قلنا، يا اما بسبب عين فعل النظره. احيانا الانسان بيكون ناجح، واي انسان ناجح يقينا يعني اي انسان نجح في اي مجال من مجالات الدنيا او الدين لابد ان يجد له ايه عايزا بالله من يحقد عليه او من يحسده. احنا عايزين نقول حاجه يا ام احمد، عايز اقول لك ان هو عازم بالله لو كان وقع في الشرك فالشرك له توبه ان شاء الله، يجدد ايمانه مره ثانيه، يغتسل وينطق الشهادتين. وربنا قال كده كل الذين كفروا ان ينتهوا، يعني ينتهوا عن الكفر او الشرك، تمام، يغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين، اي سنه الاولين في اهلاك الامم التي اشرقت بالله سبحانه وتعالى. فعايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك ان انت حاولي بقدر الامكان صاحب ابنك، صاحب ابنك خليه صاحبك، قربي منه اكتر، شوفي مشاكله ايه، شوفي ايه اللي مضايقه، شوفي مين مصاحبه دلوقتي اليومين دولت، حافظي عليه على قد ما تقدري، وحاولي تتلطفي معاه باي طريقه، لان هو في الوقت الحالي مجروح، انسان مجروح، فحاولي تتلطفي معاه بكل الوسائل، وتحاولي بقدر الامكان ان انت تشوفي ايه اللي مضايقه، وتحاولي يعني تظبطي له حياته على قدر امكانك طبعا. ده من ناحيه. الناحيه الثانيه حاولي بقدر الامكان يعني تقولي له، تقول له ما تيأس من رحمه ربنا، الشرك حتى لو وقعت في الشرك عايزا بالله، احنا ما بنجرأش الناس على الشرك، بس بقول حتى لو وقعت في الشرك فله توبه ان شاء الله، وله عوده الى الله سبحانه وتعالى، بس يلحق نفسه، لان عايزا بالله احنا ما حدش يدري ايه يعني، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. يعني اينما تكون يدرك الموت لو كنت في برج المشاهدة، ربنا يبارك لك فيه ويطول عمره. لكن انا بقول عموما لاي انسان يقع في مثل هذه المسائل يلحق يتوب بسرعه قبل ما يلقى الله سبحانه وتعالى، وندعو له ان ربنا يا رب يهديه ويبارك فيه يا رب العالمين. طيب شيخ محمود ادعي لي ان ربنا يجمعني بجوزي في الجنه. يا سلام، ايه الجمال ده كله، يعني واحد بيبقى سعيد جدا جدا لما زوجه يعني تبقى مبسوطه من زوجها، وكمان عايزه ان ربنا يجمعها بيه في الجنه. دي اختنا ام شهد، ربنا يجمعك في زوجك يا رب في الجنه يا رب العالمين، وكل زوج بيحب زوجته وكل زوجه بتحب زوجها. افدني زوجي منعني من الكلام مع اختي، واذا صادفت وتلاقيت معها اخرج من هذا المكان، وحلف عليا باليمين، حلف عليا باليمين، يعني قال لها مثلا ايه. طبعا دي انا مش هقدر اجاوب على السؤال ده الا لازم يكون الزوج نفسه بيكلمني، لانه ممكن يكون بيقول، وانا هقول لكم الحالتين اللي بيحصل فيهم الكلام ده، وانتوا اختاروا بقى ويعني شوفوا هي الحاله اللي حصلت ايه، انهي حاله فيهم. ممكن يقول للزوجه علي الطلاق ما انت مكلمه اختك. طبعا الزوج اللي بيحلف بالحلفانه دي سامحوني ده انسان يعني عقليته فيها حاجه، فيها مشاكل يعني، عشان يقعد يعني شيء طبيعي، في واحده مش هتكلم اختها، في واحده مش هتروح عند امها، يحلف عليها بحاجات مستحيله، يعني زي واحد مثلا بيحلف على زوجته يقول لا والله العظيم لو اكلتي تبقى طالق، طب ما لازم تاكل ما هي هتموت، فاهم ازاي؟ واللي بيقول لزوجته مثلا لو خرجتي من البيت دوت في اي يوم طول ما انت عايشه تبقى طالق، طب ما لازم هتخرج. ففي انسان بيحلف بحاجات مستحيله، يعني لازم هتقع، لازم هتحصل. فهو بيقول لها مثلا في حالة من حالتين، إما يقول لها لو كلمت أختك تبقى طالق، طب لو كلمت أختها تبقى طالق حتى لو بعد 20 سنة، يبقى أنت كده وقعت طلقها. طيب ودي ما تحتاجش النية لأن لفظ واضح، ده طلاق معلق، لو كلمتيها تبقى طالق، فالكلام واضح يعني معلق على إيه؟ على الحاجة دي اللي قالها. طيب النوع الثاني بقى إنه يقول لها علي الطلاق من تمكلمة أختك، نقول له بس هي دي بقى اللي فيها إيه؟ اللي فيها يعني بصيص أبل. إزاي؟ نقول له نرجع لنيتك، علي الطلاق من تمكلمة أختك، تقصد إيه؟ تقصد تقول لو كلمت أختك تبقى طالق، ولا تقصد تقول والله العظيم من تمكلمة أختك فطلعت على لسانك علي الطلاق من تمكلمة أختك؟ لو قال أيوة أنا قصدي كده، قصدي أن أنا يعني أهددها أخوفها، قصدي أن أنا أمنعها، مش قصدي ان انا اطلقها، نقول له طب عليك كفاره يمين وتكون آثما لانك حلفت بغير الله، يبقى عليك كفاره يمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 ايام. اذا فهو ده بالنسبه للموقف اللي الاخت بعتها، بس هو كان السؤال مبهم فانا حبيت اوضحه. طيب ادعي لي ام رمضان، ادعي لي ان احفظ القران واصلي قيام الليل والفجر، ربنا يرزقك يا رب بحفظ القران وقيام الليل وصلاه الفجر، انتم جميعا مشاهدين رب العالمين. بالله عليك شيخ محمود أن تدعو لفلذة كبدي محمد قطب شهيد العلم بالرحمة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة رب العالمين. أستحلفك بالله أم إسراء أن تدعو لي بتفريج كربي وزوال همي، ويبعد عني الظالمين، ويكتب لي زيارة بيتين حرام، وحسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين. أي والله حسبي الله ونعم الوكيل فعلا في الظالمين. أنا عايز أقول لك حاجة أم إسراء، دعاء تفريج الهم والكرب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، اللهم إني عبدك، عفوا سامحوني، ده اللهم أنت ربي ده سيد الاستغفار، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ما قاله عبد إلا أبدله الله عز وجل مكان همه وحزنه فرحا وسعادة. هذه نقطة. النقطة الثانية دعاء تفريج الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحقيقة كان الإمام سفيان بن عيينة كان ليه تعليق جميل أوي، أرجو تركزوا معايا فيه، تعليق في منتهى الجمال اللي في الدنيا. قال إيه؟ قال هو ده دعاء ولا ثناء؟ طب ركزوا معايا كده، لا إله إلا الله العظيم الحليم ده دعاء؟ لا ده ثناء، ده واحد بيثنى على ربنا. طب إزاي بيثنى على ربنا وسماه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء تفريج الكرب؟ خد بالك، فالإمام سفيان بن عيينة ذكر بيت أو بيتين من الشعر قالهم أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان. قال له إيه؟ أمية بن أبي الصلت كان فقير جدا، وعبد الله بن جدعان الراجل بقى كان مشهور جدا بالكرم والجود والسخاء، يعني راجل كريم جدا يعني. فضرح معد عليه فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بيقول له يعني أنت أذكر لك أنا محتاج إيه، ولا يكفي أن أنت بس فقط يعني أنا ألمح لك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني مجرد أنا أثنى عليك، يعني زي فقير معدي جنب واحد غني، فبدل ما يقول له أنا محتاج فلوس، بدل ما يقول له أنا محتاج هدوم، بدل ما يقول له محتاج علاج، هيقول له ربنا يكرمك، ربنا يخليهم لك، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يسترها معك دنيا وآخرة، ربنا يخلي لك أولادك. هو كده إيه كل ده بيدعي له، هو لم يطلب أي شيء خالص. قال سفيان بن عيينة فإن كان هذا عبد يعطي عبدا آخر لمجرد أنه اكتفى بالثناء ولم يطلب منه رجل شيئا، فكيف بالحق جل جلاله إذا أثنى عليه العبد؟ واضح المعنى؟ يبقى إذن لو دعاء تفريج الكرب ليس دعاء وإنما هو ثناء، فبمجرد ما يثني العبد على ربي فالله يعطيه، فالله عز وجل يعطيه سبحانه وتعالى. ولذلك كان حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن دعاء يوم عرفة قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هو ده دعاء؟ لا ده ثناء، ده ثناء واعتراف لله عز وجل بأنه الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فإن كان المولى عز وجل يكتفي منك بالثناء فقط فيعطيك ما تريد. يبقى إذن إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم رب العالمين ويحفظنا وياكم ويفرج هم المهمومين، اللهم آمين. ادعوا لكل من هند ونجلاء بالمغفرة وأن ينور الله قبرهما، اللهم أسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة وأن ينور قبرهما وقبور الصالحين جميعا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ادعوا لمحمد عمر بالهداية، ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين. محب الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر شيء في الدنيا أتمنى أن أرى حبيب الرسول في المنام، وعندي لك يا شيخ محمود هدايا للرسول كثيرة، وإنه يحبك في الله. أرجو كنترول أن يخبر الشيخ أن يدعو لي. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا محب الرسول، ونحن نحب الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم. عشان تشوف حبيبك في المنام، أنا هقول لك قصة صغيرة خالص حصلت بين واحد تابعي وبين شيخه، ويمكن أقول لكم قبل كده بس أعدها لك تاني. إن كان في واحد من التابعين من تلاميذ الدعاء الكبار عليكم السلام وكده، بيقول لشيخه، بيقول له أنا لسه أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فلا معلش كنت بسلم على واحد في الاستوديو يعني، ربنا يبارك فيك. أصل الناس مش عارفين بسلم على مين يعني. فاللي حصل إن هو قال له أنا لسه أشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. قال له طب تعالى لي البيت وأنا أعلمك تشوف النبي في المنام إزاي. قال له طبعا عارف الطريقة، تعالى لي بس. المهم الشيخ وصل مراته تحضر العشاء وتدس العشاء كله بالملح، تملاه ملح على الآخر. فجه التلميذ دخل على الشيخ، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ راح واكل قبل ما التلميذ يجي. فلما جه التلميذ الشيخ حط له الاكل، قال له اتفضل يا ابني. قال له اتفضل يا شيخ. قال له انا لسه واكل دلوقتي يا ابني، اتفضل حضرتك. جه ياكل، لا الاكل كله مليان ملح. كسف يقول للشيخ، هقول للشيخ ان الاكل مليان ملح، مكسوف طبعا يكلمه. فقعد ياكل لحد ما يعني بطنه اترست ملح. فقال له ممكن شط ميه يا شيخ؟ قال له والله سامحني يا ابني مفيش ميه، لكن ان شاء الله لما تنام في الثلث الاخير من الليل صحيح نصلي قيام الليل، يعني تتوضا وتشرب وتصلي قيام الليل والفجر ان شاء الله. قال له حاضر. نام هذا الشاب، ولما جه الشيخ بقى يصحيه في الثلث الاخير من الليل، فقال له ها يا ابني شفت ايه في المنام؟ قال له رايت امطارا تنزل وبحارا تتدفق وامواجا تجري ومش عارف ايه. فكل اللي شافه ايه؟ ميه، لانه كان نايم ايه؟ نايم عطشان. قال له صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام. فده هديتي لأخويا محب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول قل ليلة تمر علي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أرى حبيبي في المنام صلى الله عليه وسلم. شيخ محمود ادعي لي أن ربنا ينصرني على من ظلمني، وأن يرحم خطيبي المهندس باهر وينور قبره. أسأل الله عز وجل أن يرحم خطيبك الأستاذ باهر، وأن يرزقك زوجا خيرا منه، وأن ربنا ينصرك وينصر كل مظلوم على وجه الأرض. قولوا آمين. أسأل الله أن ينصر كل مظلوم على وجه الأرض، وأن يقهر كل ظالم على وجه الأرض، اللهم آمين. ادعي لي بالهداية أخوك محمد عمر، ربنا يهديك يا أخ محمد. نرجو تقديم حلقات عن علامات الساعة الصغرى والكبرى إن شاء الله جاي. إن شاء الله الحلقة اللي جاية يوم الاثنين إن شاء الله هنتناول دخول ملك الموت على الطائعين، اللي هي بيسموها رحلة السعداء، رحلة السعداء، ربنا يجعلنا وإياكم منها. والحلقة اللي بعدها رحلة الأشقياء، وبعدها إن شاء الله نتكلم عن علامات الساعة الصغرى والكبرى. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
حضرتك عايزة أكلم حضرتك.
أنا مع حضرتك.
حضرتك دلوقتي أنا متجوزة.
تفضل.
فأنا يعني أنا يعني إيه كنت عايشة مع جوزي يعني أسرة كويسة وعايشة عيشة كويسة والحمد لله. مرة واحدة يعني هو عنده ورشة إكسسوار والكلام ده. فورشة كنا هو يعني شغالين فيها والكلام ده. فأنا قعدت عشان أنا كنت حامل والكلام ده.
نعم.
فواحدة اشتغلت في الورشة ولفت عليه يعني والكلام ده واتجوزته، فمنعته عن ولاده خالص، مش عايزاه يجينا ولا يعرفنا وخالص مش عايزاه يعرفنا أبدا، عايزاه ليها هي بس. فأنا اتعذبت سنة وشهرين وأنا في عذاب، بقيت أقول له يا ابني اتقي الله خاف من ربنا. أنا كنت بعيد عن ربنا، الموضوع ده خلاني قربت من ربنا جدا، وبقيت أصلي وأعرف ربنا والحمد لله، وبصلك يوم الليل وبصلي الفجر الحمد لله. بس هو فين لما حصلت وعملنا له وقفه كبيره اتقل له، وبقى يجي لنا قال لي ايه طب انا هسمح لك ان انا اجي لك 3 ايام في الاسبوع.
نعم.
وهو بياخد يوم الحد اجازه، قال لي لا الاجازه يوم الحد مش هاجي لك.
نعم.
قال لي يوم الحد انا مش هاجي لك.
نعم.
قلت له طب عشان عيالك، انا معايا عيلين، انك انت مش مخلف منهم. نعم. والعيال صغيرين لسه، انا يعني عيالي صغننين.
نعم.
اطفال، فبقول له عايزين يشوفوك يقعدوا معاك ويشوفوك.
نعم.
فما ينفعش.
نعم.
فرح قال لي خلاص غصب عني، وماسك فيها بدرجة جامدة قوي.
نعم.
وأنا
أنا
مش
عايز أقول حاجة يا أبراهيم. احنا عايزين نقول نقطه مهمه جدا. انت دلوقتي قلتي ان المحنه اللي انت وقعتي فيها ديت حصل لك بسببها منحه، ان انت التزمتي ما شاء الله بسبب الكرب اللي انت وقعتي فيه، وما شاء الله ابتديتي تصلي وتصلي قيام ليل وتقري قران، دي هديه من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه انا عايز اقول حاجه، سيبيه براحته، ما تلحيش عليه. في راجل ممكن بيكون بيعند ازاي؟ يعني لما تقول له تعالى ما يجيش، سيبيه هو يجي لوحده، دي اولا. ثانيا سيبيه هو بعد فتره ولو بسيطه جدا جدا، ما دام هي انسانه مش ملتزمه كده، تاكدي انه هيزهق منها في اقرب وقت، وهتلاقي حاجه من الاثنين، يا اما يطلقها وهيجي لك، يا اما هينصف ويعدل ما بينك وما بينها ان شاء الله، وفي الحالتين مصلحتك. فانا نصيحتي اسكتي، ما تلحيش عليه دايما، ما تقولوش اتقي ربنا وتعالى النواه، سيبيه براحته خالص، يجي وقت ما يجي وما يجيش وقت ما يجيش. لكن انا نصيحتي ليكي، اليوم اللي هيجي لك فيه خليه اسعد واحد، حضري له نفسك، جهزي له نفسك، زيني له نفسك، زيني البيت، زيني اولادك، حطي له احسن اكل، نظفي له البيت، خلي بيتك على سنجة عشرة، بحيث يجي يشوف عندك اللي ما شافوش عندها، بحيث ان شاء الله عن قريب ان شاء الله يعني هتلاقيه بفضل الله جاي لك لحد عندك وبيقول لك انا اسف على اللي حصل مني. ربنا يحفظك. مين معانا؟ ام مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام مريم. طب يا ريت توطي التلفزيون بعد اذنك.
ماشي. لو سمحت انا
اتفضلي يا مولاي.
انا مش عارفه اتكلم بجد ولا اقول ايه، انا من زمان بقالي فتره نفسي اكلم حضرتك.
ربنا يحفظك.
بص انا تعبانه، انا بقالي فتره، او انا كنت بعمل ذنوب كتير جدا، والحمد لله يعني انا اتحجبت وبقيت كويسه جدا، بقيت بصلي وكل حاجه
ما شاء الله،
ومش عارفه اعمل ازاي. بس انا كان انا كنت مخطوبه قبل كده.
نعم.
وخطيبي سابني. نعم. عشان قال لي ان ما حبنيش او ما اعرفش.
نعم.
بس هو كان بيقول لي صلي صلي، وانا الحقيقه ما كنتش بصلي ولا كنت بعمل اي حاجه، لان كان سن صغير، كان عندي دوب 15 سنه وانا لما جيت اتخطبت.
نعم.
وتاني مره بقى اتكتب كتابي.
نعم.
فانا اللي كنت بقول، اللي كان كاتب عليا، كنت بقول له صلي وكده واعمل لربنا وخليك كويس، فما كانش بيعمل اي حاجه وما كانش بيسمع كلامي.
نعم.
فرحت جيت قلت ان انا مش عايزاه، فضربته واتبهدلته واتشتمته، حاجات بصراحه يعني مش كويسه جدا حصلت لي.
اللي انت عملتيه ده صح يا
رب. اتكلمت تاني.
نعم.
وبرده نفس الموضوع حصل، ضرب وشتيمه. وبعد كده رحت جيت خالتي اتكلمت في الموضوع، فمجرد بس ما خالتي اتكلمت لقيت انهم يعني ابويا قال لي ماشي وكده، والموضوع الطلاق ده حصل. بس انا عايز اعرف انا افتريت ولا ما افتريتش؟
لا مش افتريت.
انا كتير مش افتريت يا اختي، انا كده ما افتريتش.
لا ما افتريتش يا اختي، لان الاصل فيها ان احنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. احنا الاصل ان احنا اللي يجي لنا ده لازم يكون متدين، ودي مشكله اسر كتير جدا. يسال الشاب شغال ايه وعندك ايه وفلوسك قد ايه وعندك شقه ولا وعندك عفش وعندك عربيه وعندك، وعمره ما يساله ابدا الا من رحم الله، عمره ما يساله اذا كان بيصلي، اذا كان بيقرا قران، اذا كان بيعبد ربنا، اذا كان بيطلب العلم، بيدعو الى الله. ده امور ده قلب باسلام. الصلاه قلب باسلام، ما ينفعش اروح لواحده ما بتصليش، ما ينفعش تروح واحد يجي لك ما كنتش بيصلي، والا البيت هيطلع زي ما هو ده، هيربي اولاده، هيربي اولاده على عدم الصلاه، فدي بقى مشكله. فانت ان شاء الله اللي انت عملتيه هو ده الصح، وتاكدي ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اخونا او اخت بتقول ادعوا لزوج تامر بالبعد عن التدخين، ربنا يتوب عليك يا تامر بالتدخين، من التدخين ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. الاخ نبيل سالم، ربنا يزوجك ان شاء الله يا اخي نبيل. الحياة كلها ادعيه ان شاء الله، نبقى نختار الادعيه دي ان شاء الله في يوم فضفضه. انا عايز اشوف بس ما حكم عمل المراه مع العلم بيحدث اختلاط، وانا لا احب مد الايد ومحجبه. طيب عايز اقول حاجه، يعني هو عمل المراه على الاطلاق مش محرم، لان بعض الناس ما بين افراط وبين تفريط. ما بين افراط ان يقول لك لا يعني ما فيش شغل للمراه، يعني ما فيش شغل ما تشغلش خالص. وبين تفريط يقول لك كل الاشغال ايا كانت حتى لو كانت في اختلاط اشتغل. لا، احنا عايزين القول الوسط. قول الوسط ان بنقول للانصاف يا جماعه، عمل المراه في على اطلاقه مش حرام، لكن بضوابط. اولا تكون المراه في احتياج لهذا العمل، مش هشتغل عشان اسلي نفسي، مش هشتغل عشان هملى وقت فراغي. لا، ان خروج المراه من البيت الاصل هو، لا الاصل هو المنع، الاصل هو المنع، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان صلاة المرأة في جوف بيتها أفضل من صلاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم. في أكثر من كده، ومن المعلوم أن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر أن صلاتها في جوف بيتها مصطفى صلى الله عليه وسلم. فخروج المرأة يكون بضابط، أولا تكون في احتياج لهذا العمل، ثانيا وسيلة المواصلات ما فيهاش اختلاط، والحمد لله ربنا ميسرنا في كل البلاد دلوقتي في سواء مترو الأنفاق أو في العربات في أماكن خاصة بالنساء. ما لحقتش أجاوب على كل أسئلتكم، لكن إن شاء الله لو حبيتم نخلي لقائنا يوم السبت للرد على أسئلتكم، يعني ويبقى حوار مع الشباب فعلا، أنا عناية لكم بدل ما أحضر مواضيع، أنا عناية لكم. أنتوا برضو بعتولنا برضو إذا كنتوا توافقوني في أن أنا أخلي يوم السبت حوار على الهواء أو أي حاجة زي أنتوا عايزينه، تمام، بحيث أن أنا أجاوب على أسئلتكم عناية لكم. وإذا كنتوا عايزين نبقى نحضر مواضيع ونقول دروس، أنا عناية لكم. إحنا عندنا برضو بكرة إن شاء الله درس أبحث عن شبهة، بكرة على فكرة درس في غاية الأهمية، بكرة إن شاء الله هنرد على من يقول لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، عقد عليها عندها بنت وهي بنت 6 سنين ودخل عليها وهي بنت 9 سنوات. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا كل خير. على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.